الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما زال الكلام موصولا في منزلة الإنابة، هي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فقد قال فيها الشيخ الهروي: هي ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا، والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا، والرجوع إليه حالا كما رجع إليه إجابة. قال: وإنما يستقيم الرجوع إليه عهدا بثلاثة أشياء. كيف تعاهد ربنا بعد ما أقلعت عن الذنب وتبت إلى الله منه ورجعت إلى الله وأنبت إلى الله؟ إزاي تعاهد ربنا بك؟ كيف ترجع إلى الله عهدا؟ قال: إنما يستقيم الرجوع إليه عهدا بثلاثة أشياء: بالخلاص من لذة الذنب، وبترك الاستهانة بأهل الغفلة تخوفا عليهم مع الرجاء لنفسك، وبالاستقصاء في رؤية علة الخدمة. ترجع إلى الله عهدا بالخلاص من لذة الذنب. لا شك أنك في وقت المعصية وأنت ترتكب الحرام كنت ترد لهذا الحرام إيه؟ لذة. فبعد ما تتوب إلى ربنا، وجود هذه شعورك بلذة الذنب معناته أنك أنت إيه؟ ما تبتش. معناته أنك ما تبتش. بعد التوبة ما يبقاش فيه لذة للذنب، يبقى فيه إيه؟ في تحسر وفي حزن وفي خوف وفي قلق وفي بغض لهذا الذنب، لأنه هيعرضك لسخط ربنا. فبعد ما أقلعت عن الذنب وعهدت ربنا ما ترجعش إليه، لا تشعر بلذة الذنب، بل كلما تذكرت الذنب رأيته أسدا يريد أن ينقض عليك، أو جبلا يريد أن يقع عليك. وبترك الاستهانة بأهل الغفلة تخوفا عليهم مع الرجاء لنفسك. لما تبص للعصاة بقى، لما ربنا كمك التوب، ما تبصش لعصاة كده يعني شوف الناس دول بيعصوا ربنا كلهم هيخشوا النار وانا راجل كويس هخش الجنة. لا، ما ينفعش. ما ينفعش تسيء الظن بالناس وتحسن الظن بايه؟ بنفسك. وبعدين بقى تجتهد بقى في خدمة مولاك سبحانه. قال: فان العبد اذا صفت له الانابة الى ربه تخلص من الفكرة في لذة الذنب، وعاد مكانها الما وتوجعا لذكره والفكرة فيه. فما دامت لذة الفكرة فيه موجودة في قلبه فإنابته غير صافية. إذا كنت كده كل ما تفتكر الذنب تفتكر لذته وقت فعله وتستشعر هذه اللذة، يبقى أنت ما تبتش. المفروض بعد التوبة كل ما تفتكر الذنب زي ما قلت لك كده، ترى هذا الذنب أسدا يريد أن يفترسك، أو جبلا يريد إيه؟ أن يقع عليك. فإن قيل: أي الحالين أعلى؟ حال من يجد لذة الذنب في قلبه فهو يجاهدها لله ويتركها من خوفه ومحبته وإجلاله، أو حال من ماتت لذة الذنب في قلبه وصار مكانها ألما وتوجعا وطمأنينة إلى ربه وسكونا إليه والتذاذا بحبه وتنعما بذكره؟ أيهما أفضل؟ إن لذة الذنب تموت من قلبي خالص وأعيش كده بقى في روحانية كده وشفافية مع ربي، ولذة الذنب لا تخطر لي ببال، ولا لذة الذنب تجيني وأنا أطاردها؟ أي الحالين أفضل؟ قيل: حاله ولذة المناجاة هذا حاله إيه؟ أكمل وأرفع من الأول. وغاية صاحب المجاهدة أن يجاهد نفسه حتى يصل إلى مقام هذا ومنزلته. يعني المقصود إنك أنت إيه؟ بعد التوبة ما تجدش لذة الذنب خالص ولا تعترضك لذة الذنب، ده المقصود. فانت ايه لغاية ما تموتها بقلبك بعد الذنب حظلك هي تتكرر، ايه تتكرر عليك شوي، والمطلوب منك كل ما تفتكرها ايه تدفعها وتطردها. فكلما اكثرت من دفعها وطردها طردت عنك بعيدة حتى لا تعود اليك ايه مرة ثانية. وهذه الحال اللي احنا عايزينك توصل ايه توصل اليها. فان قيل: فاين اجر مجاهدة صاحب اللذة وتركه محابه لله وإيثاره رضا الله على هواه. ازاي واحد بيشتهي الحرام وبعدين بايه بيدفع عن نفسه مخافة الله؟ فين ثوابه دي؟ قيل بهذا كان النوع الانساني افضل من النوع الملكي عند اهل السنة وكانوا خير البرية. يعني مسألة بقى تفضيل الملائكة وبني الصالحين من بني ادم، ايما افضل الملائكة ولا الصالحين من بني ادم، دي مسألة اظن مرت معنا في ايه في شرح الطحاوية وتكلم فيها الشارح كلاما كثيرا، وفي الاخر قال دي مسائل ايه فضول العلم لان لا ينبني عليها ايه لا ينبني عليها عمل. قيل وبهذا كان النوع الانساني افضل من النوع الملكي عند اهل السنة وكانوا خير البريد. كأن الذي يجاهد نفسه على طرد لذة المعصية، الذي يجاهد نفسه على طرد لذة المعصية هذا صاحب النفس اللوامة، صاحب النفس الايه اللوامة. والذي طردت عنه لذة المعصية فلم تعد اليه ابدا هذا صاحب النفس الايه المطمئنة. وايهما ارفع منزلة؟ صاحب النفس الايه المطمئن. يبقى صاحب النفس اللوامة اللي هو لما يذنب بيقعد يعاتب نفسه، انا اذنبت ليه، انا قصرت ليه، ده صاحب النفس الايه اللوام بكثرة لومه وعتابه لنفسه ومجاهلة لا يصل الى مرحلة عليا النفس اللي قال ايه النفس المطمئنة. ليه بقى؟ لان ما دام الذنب لسه بروحه بيجي، ما دام النفس الذنب لسه فكرته بتروحه بتيجي وانت بتجاهد، ممكن تنتصر مرة وممكن تهزم ايه تهزم مرة، ممكن يبقى انت ايه ما انت السليم. لكن مرة زي ما مضى معنا في العقيدة الطحاوية ان نور الايمان في الايه في القلب متفاوت، وان في ناس من المؤمنين حرست سماء قلوبهم بشهب نور الايمان والتوحيد، فلا تقترب شهوة ولا شبهة من سماء هذا القلب الا احرقتها شهوبها ونجومها. يبقى ده بيجربش خالص. ليه بقى؟ اصل القلب مليان زي الكوباية ده، الكوباية لما تنتلع على الاخر مفيش اي ما حدا ايه تخشها تاني، لكن طول ما في نقص خد بالك يبقى ايه ممكن تقبل غيره. فطول ما انت في فترة المجاهرة فيه ايه في نقص في نقص في مكان في قلبك خالي الشيطان بيخش منه، وانت بتجاهد الشيطان على ايه على ان تطرده عن قلبك بما يلقي اليك من الشبهات والشهوات. طول ما انت بتجاهد الايمان بيزيد الايمان بيزيد لغاية ما يملأ قلبك، يبقى وصلت مرحلة بقى الايه الاطمئنان، يبقى نام بقى واطمئن خلاص انت في حمى الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك قال النفس لها ثلاثة احوال، الامر بالذنب. النفس لها ثلاثة احوال، الحالة الاولى انها تأمرك بالايه بالذنب، ان النفس لايه لأمارة بالسوء. والحالة الثانية اللوم عليه والندم منه، وبعدين الطمأنينة الى ربها والاقبال بكليتها عليه. دي احوال النفس الثلاث الاصل فيها انها امرة بالايه بالسوء، وبعدين لو جاهدته تصل لوامة تأمرك بالذنب، وبعد ما تذنب تقول لك انت عملت الذنب ليه، واذا استمرت في المجاهدة انتقلت الى المرحلة الثالثة الايه المطمئنة. قال وارفعها وهي التي، وهذه الحال اللي هي حالة طمأنينة، اعلاها وارفعها وهي التي يشمر اليها المجاهد، وما يحصل له من ثواب مجاهدته وصبره فهو لتشميره الى درجة الطمأنينة الى الله، فهو بمنزلة راكب القفار والمهامة والاهوال ليصل الى البيت فيطمئن قلبه برؤيته والطواف به، والاخر بمنزلة من هو مشغول به طائفا وقائما وراكعا وساجدا ليس له التفات الى غيره، فهذا مشغول بالغاية وذاك بالوسيلة وكل له اجر، وكم بين اجر الغايات واجر الوسائل. المثال ده واضح. واحد مقيم في الكعبة يصلي ويطوف، يصلي وايه ويطوف، وواحد مسافر مسافر للكعبة مشتاق مشتاق للكعبة يجاهد نفسه على الايه على الوصول ايه على الوصول. فالمسافر ده لأجل المشقة وأجل التعب وأجل الجهاد عشان يوصل للإيه للكعبة، وأما اللي في الكعبة بقى بيصلي وبيطوف ده إيه له اجر اكبر واعظم من اجر مسافر لسه ايه لسه اليها. يبقى في فرق بين اللي بيجاهد نفسه لسه عشان توصل لمرحلة الطمأنينة وبين من وصل الى مرحلة الايه الطمأنينة. يبقى النفس لها ثلاثة احوال، الاولى الامارة بالسوء، الثانية الايه اللوامة، واخر مرحلة مرحلة الايه المطمئنة. وما يحصل للمطمئنين من الاحوال والعبودية والايمان فوق ما يحصل لهذا المجاهد نفسه في ذات الله، نفسه في ذات الله، وان كان اكثر عملا. فقدر عمل المطمئن المنيب بجملته وكيفيته اعظم، وان كان هذا المجاهد اكثر عملا. يبقى المجاهد اكثر عمل والمطمئن اكثر ايه اكثر اجر. ازاي واحد اكثر عمل واقل اجر، واحد اقل عمل واقل واكثر اجر؟ قال لك ايوه، دلوقتي هو لما بنيجي نبنوا عماره بيكون في مهندسين وعمال، ايه بيكون في مهندسين وايه وعمال، من اكثر عملا المهندس ولا العمال؟ ومن اكثر اجرا؟ انا طب ليه بقى؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالمطمئن المطمئن عمله قليل واجره ايه كثير، ولسه بيجاهد عمله كثير واجره ايه واجره قليل، وذلك فضل الله يؤتي من يشاء. زي ما في الحديث كده في فضل امة محمد عليه الصلاة والسلام، في الحديث يوم معناه ان ربنا قال من يعمل لي على قراط على قراط، فجم اليهود عملوا من اول النهار لغاية الظهر وقالوا لا خلاص احنا بطلنا شغل. وبعدين من يعمل لي، جم النصارى عملوا من الظهر لغاية العصر وقالوا ايه خلاص تعبنا بطلنا الشغل. فقال من يعمل، من يكمل النهار وعلى قيراطين قيراطين، اللي باقي من النهار اكتر ولا اقل؟ اقل، والاجر ايه؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فما اسمع العبارة الجميلة دي، فما سبق الصديق الصحابة بكثرة عمل، ما سبق الصديق ابو بكر الصحابة بايه؟ بكثرة عمل. وقد كان فيهم من هو اكثر صياما وحجا وقراءة وصلاة منه، ولكن بامر اخر سبقهم، وهو ايه؟ ما قام بايه؟ بقلبه. وعشان كده احنا عندنا في الايمان، الايمان يزيد وايه وينقص، ويتفاوت الايمان في قلوب الايه المؤمنين. عندنا اكثر الامة ايمانا من الصديق، اكثر الامة ايمانا الصديق، ولذلك كان افضل الامة الصديق رضي الله عنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فما سبق الصديق الصحابة بكثرة عمل، ولكن بامر اخر قام بقلبه، حتى ان افضل الصحابة كان يسابقه ولا يراه الا امامه. ولكن عبودية مجاهد نفسه على لذة الذنب والشهوة قد تكون اشق، ولا يلزم من مشقتها تفضيلها في الايه في الدرجة. يعني مش الاجر على قدر المشقة، مش الاجر على قدر الايه المشقة، لا مش على قدر المشقة. فافضل الاعمال الايمان بالله والجهاد، اشق منه ومع ذلك هو ايه بعد الايمان بالله، كما جاء في الحديث اي الاعمال افضل؟ قال الايه الايمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال البر والدين. قال ثم ماذا؟ قال الايه الجهاد في سبيل الله. فالايمان افضل الاعمال، والجهاد بعده في الفضيلة، وان كان الجهاد ايه اشق. ودرجة الصديقين اعلى من درجة المجاهدين والايه والشهداء. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم منين؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالصديقية درجة دون درجة النبوة وفوق درجة الشهادة، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما بمن يستحق هذا الفضل. اللهم لا تحرمنا فضلك يا ذا الفضل العظيم. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.